الحمد لله الذي خلق الجن والإنس ليعبدوه ويوحدوه ويمجدوه ويقدسوه. الحمد لله الذي خلق الخلق ليطيعوه ولا يعصوه ويشكروه ولا يكفروه، وأرسل إليهم سيدنا ونبينا محمدا ليوحدوه ليطيعوه ويعزروه ويوقروه ويجلوه وينصروه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أمرهم ربنا على لسانه بكل بر وإحسان، وزجرهم على لسانه أي على لسان نبينا بكل إثم وعدوان، أعد لمن أطاعه أعلى الجنان، ولمن خالف أمره وعصاه أليما العذاب في النيران. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى زوجاته وبناته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين أن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يصلح حالنا وأحوالنا وأن يبارك لنا في نسائنا وأولادنا وبناتنا وفي أموالنا وديننا وفي قناتنا وسائر القنوات التي تدعو إلى الخير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في نسائنا، وألف بين قلوب الأزواج والزوجات، وأسعد بيوت المسلمين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ندعوك ونرجوك في هذا اليوم، في هذه الساعة، ألا تدع لأحد من مشاهدينا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة لك فيها رضا وله فيها سعادة إلا عجلت بقضائها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا برحمتك الواسعة، وأن تستر علينا، اللهم لا تكشف سترنا ولا تفضح أمرنا ولا تخيب رجاءنا، وبارك لنا وفينا وحولنا يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، مع الصديقة بنت الصديق، مع العتيقة بنت العتيق، مع المبرأة من العيوب، المعرات من ارتياب القلوب، مع التي كانت عن الدنيا لاهية وعن سرورها قالية ولفقد خليلها وحبيبها باقية، مع أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لنرى كيف خرجت من المحنة بمنحة ربانية عظيمة، كيف كافأها الله على صبرها الجميل، على احتساب الأجر من الله الجليل، على رضاها بقضاء الله وقدره، على تسليمها وتفويضها الأمر إلى ربها عز وجل، كيف كافأها الله أعظم مكافأة. لم يشأ ربنا أن ينزل توبتها على نبينا في صورة رؤيا يراها ولا شاهد يشهد لها، بل تكفل الله بالرد عنها، رضي الله عنها وأرضاها. من أجل هذا عظم أهل العلم سلفا وخلفا شأن أم المؤمنين عائشة، وقال ابن حزم الظاهري: من سب أبا بكر وعمر جلد، ومن سب عائشة قتل. قيل له: كيف أبو بكر وعمر، من سبهما يجلد؟ قال: نعم، لأن من سب عائشة فقد كذب صريح القرآن، ومن كذب صريح القرآن فقد كفر فيقتل. وقال أبو السائب القاضي: كنت عند الحسن ابن زيد في طبرستان، فدخل رجل فسب عائشة، فقال الحسن لغلامه: يا غلام اضرب رأسه، اقتله. فقال له جلساؤه: العلويون هذا من شيعتنا، أي من الشيعة المتعصبين لعلي على الباطل وبالباطل. قالوا للقاضي: هذا من شيعتنا. قال: ليس من شيعتنا رجل يطعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا: كيف؟ ما تكلم عن رسول الله، إنما تكلم عن عائشة. قال لهم مستدلا على أن عائشة عرضها من عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يقول الله تعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون. قال الحسن ابن زيد: فمن اتهم عائشة بهذه التهمة فقد اتهم رسول الله وطعن في رسول الله بذلك، ومن طعن في رسول الله كفر فهو يقتل. انظر إلى الاستنباط الجميل. قال الله تعالى مبينا واجب المسلمين عند إشاعة الشائعة، خاصة إذا كانت الشائعة تتصل بالأعراض، تتصل بالأعراض، ماذا يجب على المؤمنين؟ يقول ربنا عز وجل مبينا أدب المؤمن عند الإشاعة، بل واجب المؤمن عند الإشاعة. قال الله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا إذ سمعتموه، أي سمعتم الإشاعة، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، لأن المؤمنين كنفس واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن للمؤمن كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، أو بالسهر والحمى. فلهذا يقول ربنا عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، لأنه إن ظن بأخيه وأخته سوءا فكأنما ظن بنفسه. لولا جاءوا عليه، هذا الأدب الثاني والواجب الثاني، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ثم يقول ربنا عز وجل مبينا أدبا ثالثا وواجبا ثالثا على المجتمع المؤمن المسلم إذا ظهرت شائعة من الشائعات التي تمس الأعراض، بل في سائر الشائعات، يقول ربنا عز وجل: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك، هذا أول واجب على من سمع الشائعة، يقول يردها على قائلها ولا يستمع إليها ولا ينصت. فأصحاب الشائعات يقولون الكلمة فيتلقفها أهل الباطل والزور، وهذا ينقلها للآخر إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يقول ربنا عز وجل ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك، هذا بهتان عظيم. قال أبو أيوب أو قالت زوجة أبي أيوب لأبي أيوب يا أبا أيوب أسمعت ما يقول الناس في أم المؤمنين عائشة؟ قال نعم وكذبوا والله. هذا واجب المؤمن إذا سمع الشائعة أن يكون على نفس الثقة واليقين في أخيه وأخته المسلمة فلا يستمع إليها بل يردها كما قال أبو أيوب لزوجته، نعم سمعت ما يقول الناس لكن كذبوا والله. يا أم أيوب أرأيت إن كنت مكان عائشة أكنت تفعلين ما يقول الناس؟ قالت لا أعوذ بالله، أنا أفعل هذا؟ أنا أعرض نفسي لهذا؟ أنا أبيع عرضي شرفي ديني؟ أنا أفعل هذا؟ فقال أبو أيوب بلسان الصدق والإيمان والله لعائشة خير منك، إن كنت أنت لا ترضين أن تفعلين هذا هل ترضاه عائشة؟ إن كنت أنت تحرمين هذا هل تفعله عائشة؟ لا والله لعائشة خير منك. وقال بعض أهل العلم كما قال ابن سعد في الطبقات في استدلال جميل لأمير المؤمنين عمر لما وجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظل شهرا لا يستريح لا يهدأ له بال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال عمر مخففا عن النبي يا رسول الله من زوجك عائشة؟ من زوجك عائشة؟ قال الله زوجنيها، لأن جبريل أتى بصورتها وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. قال يا رسول الله من زوجك إياها؟ قال النبي الله. قال عمر لرسول الله يا رسول الله هل يدلس عليك ربك؟ هل ربنا يغشك؟ هل ربنا يدلس عليك؟ يقول لك تزوج هذه وهي زوجتك في الدنيا والآخرة، وهو يعلم قبل أن يخلق عائشة بخمسين ألف سنة ما تعمل وما هي عاملة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى أن تموت. هل يدلس عليك ربك؟ هل يدلس عليك ربك؟ فسري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول ابن عباس في فضل عائشة رضي الله عنها وأرضاها في تفسير قول الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. انتبه يا من ترمي الناس بالباطل خاصة في قضايا الشرف في قضايا الشرف والعرض، انتبه انتبه إلى عاقبة فعلك حتى تحذر قبل أن تتكلم، حتى وإن رأت عيناك كذب عينيك وابرأ إلى الله مما رأيت. يقول ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قول الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. اسمع، يقول ابن عباس: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، هذه عائشة، أي أنها نزلت في عائشة، فمن سب عائشة لا يقبل الله منه توبة، لأن الله وعده باللعن وأكد الله عليه بذلك في العذاب الأليم العظيم. ومن سب غير أمهات المؤمنين فإنه يرجى له التوبة، أما من سب أم المؤمنين عائشة فإن الله لا يقبل منه توبة، لأن الله تعالى يقول: إن الذين يرمون المحصنات، أي عائشة، الغافلات المؤمنات، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. أمنا عائشة رضي الله عنها خرجت من هذه المحنة بمنحة ربانية عظيمة، بقرآن يتلى في المحاريب، بقرآن يتلى في الصلوات إلى يوم القيامة. وأراد الله عز وجل أن يكافئ عائشة وأن يرضي قلبها وأن يرفع قدرها أعلى مما كانت بسبب هذه الحادثة. رفع الله شأنها وأعلى الله قدرها وأعلن الله توبتها ونزلت براءة وأعلن الله براءتها، ولعن الله عز وجل من رماها وأساء إليها، بل لعن الله من يسيء إلى عائشة إلى يوم القيامة. لهذا قال أهل العلم كما قال الإمام مالك: أجمع أهل العلم على أن من رمى عائشة بما برأها الله عز وجل به فهو كافر بصريح القرآن، كافر بصريح القرآن. من يرضى، من يجرؤ، من يسمح لنفسه، من أحدنا لا يرضى أن تعاب ابنته أو زوجته بمجرد التلميح؟ هل نرضى لنبينا أن يعاب في امرأته، في سيدة النساء الطاهرة العفيفة التي رباها أبوها وأكمل النبي تربيتها؟ وقلت لكم في بداية الحلقات عن أم المؤمنين عائشة، وهذه هي الحلقة الثامنة من كلامنا عن أم المؤمنين عائشة، إن هذه التربية النبوية لأم المؤمنين عائشة لهي النموذج الأمثل لتربية المرأة المسلمة بنتا وزوجة، رضي الله عن أم المؤمنين عائشة، لأن الذي تولى تربيتها في البداية أبوها أبو بكر وأمها أم رومان، ثم أكمل النبي تربيتها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأحسن النبي التربية وأخرج لنا نموذجا يضرب به المثل في العفاف، في الكمال، في الزهد، في العلم، في العبادة، في الفقه، في الجهاد، في الأدب، في البلاغة والبيان. رب النبي لنا نموذجا أمثل من امرأة لا تضاهى، لن تماثل على مر الأيام والأجيال، إنها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، إنها الموفقة كما كان النبي يقول عنها صلى الله عليه وسلم ويسميها، فكان أحيانا يناديها: يا عائش، يا عويش، يا موفقة، يا ابنة أبي بكر، يا مباركة. إنها الموفقة، إنها المباركة، إنها الصديقة، إنها العتيقة، إنها الحبيبة، زوجة الحبيب، إنها الطيبة، لأن الله تعالى قال: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. اسمع، كما ورد في صحيح الإمام البخاري أن الله عز وجل أراد أن يكافئ عائشة ويعلي قدرها بأن جعلها مباركة لا على نفسها ولا على أهلها، بل على الأمة المسلمة كلها. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في صحيح الإمام البخاري: خرجت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، حتى إذا كنا بالبيداء، مكان قيل إنه ما بين المدينة وخيبر، وقيل إنه ما بين مكة وخيبر، وقيل إن البيداء هي ذي الحليفة، هي ذي الحليفة التي منها يحرم أهل المدينة. قالت: بينما أنا بالبيداء إذ انقطع عقد لي أو قلادة. وعند الإمام أحمد في مسنده أنها استعارت من أختها أسماء قلادة، عقد قلادة، أنثى، مصحف من ذهب. قالت: استعرت من أختي أسماء قلادة وأنا أعجب. أنت خارجة إلى سفر يا أم المؤمنين، خارجة للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزو من الغزوات. قال بعض أهل العلم كما قال ابن التين: كان ذلك في غزوة بني المصطلق التي حدثت فيها حادثة الإفك هذه، وقيل إنها وقعت بعد بني المصطلق، لهذا سيأتي الكلام ليؤكد أنها إما عند العودة من بني المصطلق أو كانت في غزوة أخرى كما قال بعض أهل السير. قال: إنها استعارت قلادة من أختها أسماء وجعلتها في رقبتها على صدرها، ونزل النبي منزلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفقدت عائشة القلادة أي العقد، والتمسته فلم تجده، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثاني عائشة بمثل المرة الأولى كما في حديث الإفك أيضا. ولم ينس النبي ولم تنس عائشة ولم ينس المسلمون ما حدث في المرة السابقة، لما أيضا نسيت عقدها، هذه المرة نسيت قلادة لأختها أسماء. قال: فأخبرت النبي، فالتمسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن يلتمسوا قلادة عائشة، فالتمسوها في كل مكان ولم يجدوها، وكان الجيش في مكان ليس فيه ماء، ليس معهم، ليسوا على ماء وليس معهم ماء، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما آيس من أن يجد القلادة نام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نام على في حجر عائشة على فخذها. وانظر إلى الأدب العالي للنبي، أي تربية نبوية هذه، أي خلق رفيع. فعلت عائشة في المرة السابقة أن ضل عقدها أو ضاع عقدها، وفعل المنافقون كما فعلوا في المرة السابقة بحديث الإفك. لكن في هذه المرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلتمس العقد بنفسه ويطلب من أصحابه أن يبحثوا عنه. لماذا؟ لأنه أمانة، وهو يحب عائشة ويحب أن يرضيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحبه لها، فلا يبالي بأن ينحبس أن يحبس الجيش، بل إن النبي نام على فخذها. فذهب الناس لما جاء وقت الصلاة، وقت صلاة الفجر، ولم يجدوا ماء ولم يجدوا ما يتوضؤون به، فذهبوا إلى أبي بكر إلى أبيه وقالوا له: انظر ما فعلت ابنتك، حبستنا في مكان ليس معنا فيه ماء ولسنا على ماء، يعني لا يوجد ماء في المكان. فذهب أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إلى عائشة والنبي مضطجع في حجرها على فخذها، فقال لها أبو بكر معنفا معنفا، يعني يلومها لوما شديدا، ويقول لها أبو بكر: أنت في كل مرة نلقى منك عناء وبلاء. وتقول عائشة أم المؤمنين: وأخذ أبي أبو بكر يطعن في خاصرتي، وهو يكلمها ويعنفها ويعتب عليها ويشتد في كلامه عليها: أنت أنسيت ما حدث في المرة السابقة، وهذه المرة تحبسين. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يريد أن يجرح مشاعرك، حبس الجيش وانتظرنا حتى جاء وقت الصلاة بغير ماء ولا على ماء أنت، ويضربها أبو بكر يطعنها في خاصرتها وتقول: وما يمنعني من الحراك من أن أتحرك إلا أن رسول الله في حجري. يا سلام، ما أجمل هذه المرأة رضي الله عنها وأرضاها، تتحمل الضرب في خاصرتها، يعني في وسطها، في خاصرتها، ولا تتحرك ولا تبكي، وهي تسمع من أبيها هذا العتاب، بل ربما أنه اشتد وأغلظ القول عليها. يقول لها رضي الله عنه وأرضاه، يقول لها: في كل مرة نلقى منك بلاء وعناء، كما في المسند، كل مرة نلقى منك بلاء وعناء، ويطعنها في خصرتها ضرب بقوة، كما يقول الإمام النووي والحديث في البخاري ومسلم، كما يقول الإمام النووي وابن حجر أيضا، يقول فيه أن الرجل يجوز له أن يؤدب ابنته ولو كانت عند غيره، يعني متزوجة، يجوز له أن يؤدبها. فجاء أبو بكر يضرب ابنته، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تقول: فما منعني والله من أن أتحرك إلا أن رسول الله في حجري. ما أرادت أن تزعج النبي، وما بكت، أمسكت دموعها حتى لا يسيل الدمع على خد النبي فينتبه. هو يريدها أن تكون، أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نائم مستريح. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فقام النبي من نومه وقد أنزل الله عليه آية التيمم، كما قال ربنا عز وجل. نعم، اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخنا الفاضل، بارك الله فيك. شيخنا، لقد علمتنا كيف نحب نساء بيت النبوة رضي الله عنهم، عنهن جميعا، فكيف وكيف لو كنا مكان عائشة رضي الله عنها كما ذكرت في الحلقة الماضية، فكيف بنا لو كنا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفاعه عن عائشة في ذلك الموقف. فهذه الخاطرة هي مع يقين وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك ببراءة عائشة رضي الله تعالى عنها، ولكن خشيته من أن يظن الناس أنه برأها لحبه الشديد لها، حتى كانت التبرئة ممن يعلم السر وأخفى من الله سبحانه وتعالى. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على مدى صدق نبينا صلى الله عليه وسلم ومدى أمانته وصدقه في نقله وحفظه بكتاب الله جل جلاله. هذا والله أعلم، وجزاك الله خيرا يا شيخ.
بارك الله فيك، أحسن الله إليك. نعم، فيه دلالة قاطعة أيضا على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب، ولا يعلم إلا ما علمه الله عز وجل. ورغم يقينه ببراءة عائشة، ما أراد أن يبرئها من كلامه، بل انتظر على مضض صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يأتي الفرج من الله، ليكون نصا قطعيا لا يحتمل التأويل ولا يحتمل التحريف ولا التبديل. وهذا فيه دلالة على صدق نبينا، بل إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: لو كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخفي شيئا من الوحي لأخفى قول الله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هذا الكلام لو كان للنبي أن يخفي من كلام الله شيئا لأخفى هذا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ كل ما جاءه عن الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أيوة نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم شيخ سعد، كيف حالكم؟
حياك الله يا.
جزاك الله خير الجزاء على هذه الحلقات النيرات الطيبات التي والله أكرمت بيوتنا يعني، وزادت فيها البركة، وعلمتنا يعني الحب الحقيقي لأمهاتنا المباركات، أمهات المؤمنين. وسلمت ويعني سلمت جهودك الطيبة والمباركة. سيدي الفاضل، أنا عندي طلب، يعني وإن كان ليس في موضوع الحلقة تماما، نريد أن نوضح لهؤلاء الناس الذين يتشدقون ويتكلمون عبثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه يعني عدد في الزوجات وتزوج 9 نساء أو 11
امرأة. نعم،
جزاك الله خيرا. نريد في الحلقة المناسبة أو إذا كانت في هذه الحلقة مناسب أن نعطي ولو يعني تنويها سريعا لهؤلاء الذين يتكلمون ويطعنون برسول الله لتعدد زوجاته ويقولون أن المسلمون يعني فقط يحق لهم مثلا 4 زوجات على سبيل المثال، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني منهم من يقول أن هذه ديكتاتورية أو يعني تفضيل لنبي أو ما شابه. فجزاك الله خيرا على جهودك وبارك الله بعلمك وزادك الله فضلا على فضل سيدي الفاضل. لكي لا أطيل عليكم جزاكم الله خيرا، كلمة سريعة لهؤلاء الذين يطعنون وكي نحن كمان نتعلم من فضيلتكم، وأشكر لكم جهودكم وجزاكم الله خيرا، وأشهد الله أني أحبكم في الله شيخ سعد، وأحب طريقة إلقائك وتوضيحك المبسط الذي يفهمه يعني سبحان الله جميع المستويات من طلاب العلم وغيرهم، وجزاك الله خيرا واعذروني على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أحسن الله إليك وتقبل الله منا ومنك. نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته يا شيخ.
حياك الله.
حياك الله جميعا، وحيا العاملين على هذه القناة جميعا، وبارك الله فيكم.
آمين يا رب.
قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحبني أكثر من نفسه.
نعم.
ويحب آل بيتي أكثر من آل بيته.
نعم.
فحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا مفروض.
نعم.
وكما قال القائل: يكفيكم العظيم الفخر إنكم من لم يصلي عليكم فلا صلاة له. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا شيخنا، لقد قال الشيخ فضيلة الشيخ محمد حسان شيء جميل لمن أراد أن يتدبر أو يعي كيف يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب المصطفى صلى الله عليه وسلم فرض علينا أن نحب النبي أكثر من أنفسنا، لأن النبي يخاف علينا أكثر من أنفسنا. النبي يخاف على المؤمن أكثر من أن يخاف المؤمن على نفسه. فحب المصطفى صلى الله عليه وسلم علينا فرض أن نكون محبين لرسول الله وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا. وأسأل الله عز وجل أن يحشرنا وإياكم مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يوردنا حوضه، وأن لا يحرمنا من النظر إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم.
آمين. جزاك الله خير وبارك الله فيك. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
هلا.
تفضل
شيخي.
حياك الله.
فأنا صار لي عندي ولد.
نعم.
وأعرف بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ذبيحة الولد يعني ذبيحتين.
نعم.
وحالتي المادة المادية يعني ضعيفة.
نعم.
بهذا أنا بدي أسأل هل...
بارك الله فيك وبارك لك فيه، وأنبته نباتا حسن، وسائر أولاد وبنات المسلمين أجمعين بحول الله وقوته. نعم، أحسن الله إليك. لقد سن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سن لنا العقيقة عن الذكر شاتين وعن الجارية شاه، فإن عجز الأب عن أن يذبح شاتين عن الولد يمكن كما قال بعض أهل العلم يجزئه أن يذبح شاة واحدة، وإن عجز أن يذبح فهي سنة، والله عز وجل يقبل عذر العاجز، بل إن الله بنيته يعطيه أجر من عمل، فأنت إذا نويت هذا وقصدته فإن الله يعطيك الأجر كما قال نبينا إنما الأعمال بالنيات، فمن نوى أن يعق عن ولده لكنه عجز فإن الله يعطيه الأجر ويباركه الله عز وجل في ولده وفي أبناء المسلمين، وأحسن الله إليك وتقبل الله منا ومنكم. نعم،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ سعد، عامل ايه؟
بارك الله فيكم.
بارك الله فيك وجزاك الله كل خير.
آمين، الله يكرمك.
والله احنا بنستفيد من علمك والله يا شيخ سعد، والله انه يعني معظم الحلقات عينينا بتبكي، والدروس اللي جات لي كده بتاعت الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، ولسه دلوقتي ستنا خديجة وستنا سودة وامنا عائشة، وكلنا بنستفيد منك من علم حضرتك، وبارك الله فيك وفي مساعيك، وجزاك الله خير، وجزاك عند ربنا إن شاء الله، ربنا يبارك فيك وجزيكم خير وكل علماء الرحمة.
الله يبارك فيك.
بارك الله فيكم.
الله أمين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم نعم. السلام عليكم. نعم، أقول من الواضح الظاهر البين أن المسلمين في زماننا يحبون رسول الله حبا عظيما جما، ومن دلائل حبهم لنبينا صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون آل بيت نبينا. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، فحب النبي فرض واجب، ومن علامات ودلالات محبة النبي أن نحب آل بيت رسول الله، ومن آل بيت رسول الله أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يصلح حب للنبي ونحن نطعن في أمهات المؤمنين أو نسيء إليهم. وسيأتي الكلام إن شاء الله لما نبدأ في الكلام عن نساء نبينا، كيف أن لرسول الله أن يتزوج ما شاء من النساء، ولماذا أباح الله للنبي ذلك، وما العلة في زواج النبي من كل واحدة من نسائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى يستبين الأمر ليكون المؤمن على نور من دينه وعلى بينة من أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخنا.
الله يبارك فيك.
لقد تعلمنا على يديك، الله على الله قدرك وشأنك. لقد أبكيتمونا وعلمتمونا كيف نحب أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
ربنا يبارك فيك يا شيخنا.
جزاك الله خير. الله يبارك فيك.
السلام عليكم ورحمة الله.
يعلم الله أن سعادتي بكلامي عن النبي وعن أصحاب النبي وعن آل بيت النبي لا يعدلها سعادة، لأني أشعر من داخلي أننا نعيش مع هذا الجيل الذي لم ولن يتكرر. نسعد به والله بمجرد سماع أخباره والعلم بأحواله، بمجرد أن نربي أنفسنا على ما تربوا عليه، ونربي بناتنا وأولادنا على. أنا أرى أن هناك فارقا شاسعا بيننا وبين هذا الجيل الذي تربى، ووالله لو استعرضنا الكلام عن هذا الجيل لرأينا عجبا. اسمع إلى النبي في حادثة أم المؤمنين عائشة هذه التي حبست رسول الله وحبست الجيش كله ليلتمس لها النبي عقد قلادة. أنا أقول إن أحدنا لو كان في السيارة مثلا أو بينه وبين زوجته موعد، انزلي الساعة كذا أو أنا أنتظرك في السيارة وهو ينتظرها، وتأخرت قليلا، لا أقول من أول الليل إلى الفجر كما فعلت عائشة، تأخرت قليلا، ماذا يفعل؟ ربما يجن جنونه، ربما يطلقها، ربما يضربها ويلطمها، ربما يسير ويتركها ولا يأخذها معه عقوبة لها لأنها تأخرت قليلا. تأخرت في لبسها، تأخرت في حشمتها لتستر نفسها، تأخرت في تهيئ أولادها، لا يقبل عذرا ويقول أنا قلت لك الساعة كي تكوني في الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. كيف حالك عم
سعد؟ حياكم الله.
بارك الله فيك وبارك في أعمالك والله، يعني زدتنا علم وبارك إن شاء الله.
تسلم يا أخي.
وموضوع الحلقة بصراحة يعني جزاكم الله خير والله، عرفتونا ان احنا ازاي نتعامل مع بناتنا ونسائنا وتعلمنا كثير من الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع زوجاته ومع امهات المؤمنين. ويا ريت يا عم الشيخ سعد يعني تكلمونا كده في حالة عن الاخوان الروافض اللي هم بيسبوا في زوجات الرسول وبيتكلموا في حقهم كلام مش كويس يعني. وجزاكم الله خير، وبتمنى من الله ان ربنا يوفقكم ان شاء الله. ولي رجاء عندي عنك عم شوف ساعتك.
تفضل.
انك تدعي البنات ان ربنا يكرمهم كده وينور قلبهم بالإيمان وبالقرآن ان شاء الله.
امين يا رب، ربنا يستر على بناتك وبنات المسلمين ويبارك فيهن وفي اولاد المسلمين، سائلا ربي ان يجيب دعاءنا وان يتقبل منا وان يبارك لنا في ابنائنا وبناتنا وان ينبت الجميع نباتا حسنا وان يجعل ابناءنا وبناتنا قرة عين لنا وان يجعل منهن الصالحات المسلمات على امثال خديجة وعائشة بحوله رب الارض والسماوات. اقول اخوتي احبتي في الله، في كلامنا عن أم المؤمنين عائشة نرى التربية النبوية العالية. أيوة نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخنا، شلونك؟
حياك الله يا أخي.
بارك الله فيكم وفي قناة الرحمة.
آمين.
وفي رايتنا، يعني هذه رايتنا يعني اللي بنعتز فيها.
جزاك الله خير.
وجزاكم الله الخير.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
الله. عليكم السلام ورحمة الله. أقول إخوتي أحبتي في الله، يعلم الله أنني ما أردت بهذه الدروس إلا أن أتعلم، وقد قلت في أول حلقة لي ليست خاصة بالنساء ولا بالأولاد والبنات، وإنما هي خاصة بالرجال والنساء على السواء، لأننا نتعلم من نبينا كيف يعيش في بيته مع آل بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن نفتقد كثيرا هذه القدوة والأسوة. ربما أغلبنا يقتدي بالنبي في وضوئه، في صلاته، في حجه، في صيامه، في بيعه وشرائه، لكن أغلبنا للأسف لا يقتدي بالنبي في بيته كيف يتعامل مع أهله، كيف يتعامل مع بناته وأولاده. لهذا قلت إننا بحاجة إلى أن نعيش، لأن المشاكل لا تنتهي في البيوت، لا تنتهي المشاكل في البيوت أبدا، وتتدرج المشاكل. ونحن اليوم نحكي عن صورة من صور المشاكل التي تحدث في البيوت، حدثت مع نبينا مع أم المؤمنين عائشة أن ضاع منها شيء، ربما يسأل الرجل زوجته عن شيء هي خبأته أو قال لها احتفظي بهذا الشيء واحتاج إليه، فيقول لها أين الشيء، تقول والله نسيت، وتبحث عنه هنا وهنا. ماذا يفعل الرجل؟ يقوم عليها يضربها، أو يقول لها اذهبي إلى بيت أهلك، أو يخرج هو من البيت إن كان مؤدبا مهذبا يخرج من البيت مغضبا ولا يعود إلى البيت، ويقول لها لا أرجع حتى تجدي هذا الشيء، أو يقول لها حياتك في البيت معلقة بهذا الشيء. لكن انظر إلى الأدب النبوي الرفيع، انظر إلى أبي بكر وهو يطعن في خاصرة عائشة، والنبي لم يتكلم معها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما ذكرها بالماضي ولا حتى تكلم بكلمة. أما أبو بكر كما في المسند يقول لها في كل سفر نجد منك عناء وبلاء، ويضربها. أما النبي فلا يتكلم، بل ينام على فخذها إرضاء لها، كأنه يقول لها لا عليك يا عائشة، ضيع العقد، افعلي ما تشائي، فإني عنك راضي، والله من فوقنا راض، افعل ما تشاء. وينام في حجرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر إلى هذا الأدب العالي معها، يضربها أبوها لا تتحرك، تصبر وتقضم ألمها وتقضم حزنها في عينيها، فلا تبكي ولا تتحرك رجاء ألا تزعج رسول الله. فلما ينتبه النبي من نومه لا يقوم إلا وقد نزل عليه قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، وإن كنتم جنبا أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فتيمموا صعيدا طيبا. فقال النبي لأصحابه: قد جاء الفرج من الله. وضرب النبي بيديه ضربة ونفخ فيهما صلى الله عليه وسلم: فامسحوا بوجوهكم. فمسح وجهه ومسح يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصعيد الطاهر وهو التراب الذي على الأرض، فمسح به النبي ومسح أصحابه. وقام النبي يصلي بغير وضوء متيمما استجابة لهذه الرخصة التي جاءت، وصلى أصحابه وراءه وقد امتلأت قلوبهم باليقين بأن ما جاء به النبي هو من عند رب العالمين، فصلوا أحسن صلاة. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه لأبي بكر: يا أبا بكر، والله ما هذه بأول بركاتكم يا أبا بكر، ما كان أمر لكم إلا كان للمسلمين فيه خير. هذه المباركة بسببها نزلت الرخصة بالتيمم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بسبب بركة عائشة الموفقة. عائشة الموفقة كان هذا التيمم، كانت هذه الرخصة. أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ وفي علمك،
جزاك الله خير.
وبنتعلم كثير وبناتنا يتربوا ويتعلموا من نساء الرسول عليه الصلاة والسلام. فأرجو من سيادتك في باقي الحلقات تتكلم في حلقة خاصة بسيدة فاطمة الزهراء، وتنوه عن زواجها وعن نشأتها وإمتى تزوجت وكانت السيدة خديجة عايشة أو توفت، لأن في كلام كثير أو في حاجة قالت لعنهم الله عن السيدة فاطمة بزواج بشأن زوجها، زواجها من السيدة من علي رضي الله عنه، يعني كلام مسيء لها. والله أعلم يعني الكلام ده إزاي أثر فينا.
جزاك الله خير، بارك الله فيك. أنا أقول أسأل ربي عز وجل أن يبارك فيكم وأن يجمعني بكم حتى أتمم هذه السلسلة. لا أقول أنتم تحرصون عليها، بل إننا إن شاء الله تعالى أحرص منكم على هذه السلسلة وأن نتمها وأسأل الله أن يبارك في قناتنا هذه حتى نتمم الكلام عن أمهات المؤمنين وآل بيت نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من النساء خاصة، لأننا بحاجة إلى هذه التربية عن قرب، هذه التربية عن قرب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أسيد بن حضير لأبي بكر: يا أبا بكر، والله ما هذا بأول بركاتكم، لكم بركات كثيرة. نزل الحكم في قضية الرمي بسبب عائشة أم المؤمنين، ونزلت الرخصة للتيسير على هذه الأمة أن يعوض الله الماء بالتراب، ما أيسر وما كان الله ليريد وما كان الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. فالله عز وجل أراد لهذه الأمة التيسير، وأراد التيسير بسبب أم المؤمنين عائشة، وكما تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ولما قام البعير وجدنا القلادة أو العقدة تحته. انظر إلى إرادة الله عز وجل، لما يريد شيئا يهيئ أسبابه. تأخذ عائشة قبل السفر القلادة من أختها أسماء، وأنا قلت أنت ذاهبة للجهاد، ذاهبة لسفر، وغالب الناس إذا أرادوا سفرا يتحللوا من زينتهم، اللي عندها ذهب اللي عندها أموال بتتركه، لأن السفر عرضة للضياع والسرقة غالبا. لكن هذه أخذت القلادة تريد أن تتزين للنبي وهو في سفر وهو في غزو. انظر إلى مقدار حبها لنبينا صلى الله عليه وسلم وحرصها على إرضاء والتزين له. ثانيا أخذت هذه لتكون ليتم الدرس، وهي أن تسقط هذه القلادة وتقع وتضل ويبحث عنها في كل مكان فلا يجدونها وهي تحت البعير. فلما يقوم بعيرها التي كانت تركب عليه في هودجها وجدوا القلادة تحتها وسار الجيش، وكانت بركة عائشة رضي الله عنها هي الموفقة هي المباركة، حتى أن أباها الصديق لما نزلت آية التيمم ونزلت هذه الرخصة بسبب فعلتها، ذهب إليها وقال لها: يا بنية والله إنك لمباركة، يا بنية والله ما علمت إنك لمباركة، وقد جعل الله للمسلمين في حبسك إياهم من البركة بهذه الرخصة. وهنا أيضا أدب، أدب نتعلمه من الصديق رضي الله عنه، لما أخطأ في حق ابنته ذهب إليها ليرضيها ويرد إليها حقها ويعترف لها بفضلها، فيقول: والله يا بنيتي ما كنت أعلم أنك مباركة، لأن الله أنعم على المسلمين بهذه الرخصة. هذه عائشة باركها الله عز وجل وأعلى شأنها، وخرجت من محنتها ببراءة تكتب في كتاب الله وتقرأ في المحاريب، ونزلت شهادتها على الملأ رضي الله عنها وأرضاها، والناس ما زالوا يقرؤونها ويثبتونها لأم المؤمنين عائشة. لهذا قالت عن نفسها: إن الله عز وجل أكرمني وخصني بخصائص ما أعطيت هذه الخصائص لواحدة من نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولها أن جبريل جاء بصورتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكأن الله زوجني لرسوله. ثانيها أن الله عز وجل أعلن براءتي وأثبتها في كتابه. ثالثها أن الله تزوجني ذكرا وما تزوج بكرا غيري. رابعها أن رسول الله مات في حجري بين سحري ونحري. خامسها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفن في بيتي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سادسها أن الوحي ما نزل على رسول الله وهو في لحاف امرأة إلا وهو في لحافي. وقال النبي لأم سلمة هذا: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل الوحي علي في لحاف امرأة غيرها. أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
الشيخ الكريم،
تفضل.
نحن يعني إن شاء الله نشاهدك في التلفاز فرحين على هذه الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدك علما
وإياك،
وأن تكون منفعة للمسلمين إن شاء الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيك، جزاك الله خير. أقول أنا حتى لما أحب أن أتكلم عن الذين يطعنون في أم المؤمنين عائشة بل في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا أحب أن أقول رأيي الشخصي، وإنما أنقل أقوال أهل العلم، واللبيب بالإشارة يفهم كما يقول أهل الفهم وأهل العقول. لا نحتاج إلى أن نسب ونلعن ونسمي ونحدد ونعين، بل الكلام عام، وكما يقولون: من كان عنده قليل علم يفهم مرادنا. وأسأل الله أن يجعل لكلامنا القبول، وأن يرد كل ظالم معتد، كل من أساء إلى النبي وآل بيته إلى الحق مردا جميلا، حتى يتوب قبل أن لا ينفع ندم، وأسأل الله أن يتوب على الجميع. أقول أن من خصائص عائشة التي خصها الله عز وجل بها أن الله أرسل جبريل بصورتها، وأن النبي ما تزوج بكرا غيرها، وأن النبي مات في حجرها بين سحرها ونحرها، وأن النبي دفن في بيتها، وأنه نزلت براءتها من السماء في كتاب الله عز وجل، وما نزل جبريل إلا في لحافها على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونزل جبريل يقرئها السلام على النبي فرأت جبريل رضي الله عنها وأرضاها، وأنها قالت عن نفسها: وأنا خلقت طيبة عند طيب، فهي طيبة لطيب، وقد وعدني الله عز وجل مغفرة ورزقا كريما. هذه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أحب أن أسمعكم كلاما في فضلها رضي الله عنها، تقول هي عن نفسها مبتدئة كلامها: ما شأن أم المؤمنين وشاني، هدي المحب لها وضل الشاني. ما شأن أم المؤمنين وشاني، هدي المحب لها وضل الشاني. إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني. يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، فالبيت بيتي والمكان مكاني. من كان مبغضا لي لا يأتي قبر محمد فإنه بيتي. يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، فالبيت بيتي والمكان مكاني. إني خصصت على لساني على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني، وسبقتهن إلى الفضائل كلها، فالسبق سبقي والعنان عناني. مرض النبي ومات بين ترائبي، فاليوم يومي والزمان زماني. زوجي رسول الله لم أر غيره، الله زوجني به وحباني. وأتاه جبريل الأمين بصورتي، فأحبني المختار حين رآني. أنا بكره العذراء عندي سره، وضجيعه في منزلي قمراني. وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم القرآن. والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رماني. من ذا يفاخرني وينكر صحبتي ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجره رباني. هذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ما بال من يبغضها، ما بال من يشينها ويسيء إليها، أين هو من كلام ربنا عز وجل؟ هذه كرامة عائشة وتوفيق الله تعالى لها، هذه التربية النبوية لها. نعيش إن شاء الله مع أمنا عائشة في اللقاءات القادمة. أسأل الله عز وجل أن يعينني على اختصارها وعلى اقتصاري على بقية الحلقات إلى رمضان. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يجمعني بكم على خير، لنتمم الكلام عن أم المؤمنين عائشة في لقائنا القادم في أخلاق وصفات أم المؤمنين عائشة. ووالله لو أفضت لأخذت وقتا طويلا وبيانا عظيما عن فضل أم المؤمنين وعشرتها للنبي، لكننا في لقائنا القادم إن شاء الله نتكلم عن معالم شخصية أم المؤمنين عائشة. فتعالينا يا معشر النساء والبنات لتعلمنا كيف كانت عائشة تجمع من الخصال التي رباها عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خصال الخير الكثير. وأسأل الله أن ينفعني وإياكم، وأن يجعل كلامنا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعله في ميزان من استمع وعمل بما نقول. والسلام عليكم ورحمة الله، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات،
قدوة للمؤمنات،
قد جعلناها دروسا شافعات الناس.